وفي فضل هذه الكلمة من أنها إذا قالها الرجل بصدق وإخلاص ويقين فإنها ترجح لجميع المخلوقات. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة فيؤتى به على رؤوس الخلائق فينشر له، يعني من سيئات وذنوب 99 سجلا كل سجل منها مدى البصر، فيهاب الرجل فيقال له: هل لك من حسنة؟ يهاب يقول لا. لما رأى هذه الأشياء قال لا، فيقال: لا ظلم عليك، بلى إن عندنا لك حسنة. فيخرج له بطاقة، يعني ورقة صغيرة، فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: لا ظلم عليك. فتوضع في كفة، وتلك السجلات في كفة، فرجحت تلك البطاقة وطاشت تلك السجلات، بمعنى خفت. قال شيخ الإسلام تيمية: هذا رجل قالها بصدق وإخلاص ويقين. ويقول ابن القيم على هذا: تأمل أن الأعمال لا تتفاضل بالصور ولا بالعدد، وإنما تتفاضل بمصدرها من القلب. فقد يصلي الإنسان وقد يتصدق ويكثر العبادة، لكن الآخر أقل إلا أنها صدرت من قلب حي. فهذا الذي صدرت عبادته من قلب حي وإخلاص لله تعالى فهي أفضل من الآخر، كما بين السماء والأرض وكما بين المشرق والمغرب. هذا معنى ما قاله ابن القيم في قصة هذا الرجل صاحب البطاقة، رواه ابن حبان والحاكم في صحيحه. لكن هذا الحديث مطلق، وقيده المصنف بما سيأتي في حديث أنس: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني أن المعنى لا إله إلا الله لا تنفعك إلا بشرط أنك تلقى الله وأنت سالم من الشرك قليله وكثيره، وقد مت على التوحيد. لأنه قال: وعامرهن عن السماوات، والسماوات معلوم أنها أعلى من الأرض وأرفع، وكما في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أي أأمنتم من على السماء، وكما والآيات لا تدل على إثبات العلو لله.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ويذكر النبي وحشنا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت قلبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرا. أولا، أنس معلوم أنه هو الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له الرسول بقوله: اللهم أكثر ماله وولده وأدخل وأطل عمره وأدخله الجنة. فهو من آخر من مات من الصحابة، فإنه توفي في سنة 92 أو 93 من الهجرة، من آخريات وفاة الصحابة رضي الله عنهم. وثانيا، قالوا إن له من الولد نحو 120، فهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنه. وقد قدم الرسول المدينة فخدمه أنس نحو 10 سنين خدمة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بسببها. وقوله قال الله تعالى: هذا حديث قدسي، لأن الرسول يحكيه عن الله، فهذا من كلام الله سبحانه وتعالى. فإن الله يقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي.
معناه هو أن الإنسان ينبغي أن يكثر من الدعاء وأن يلح بالدعاء، فإن الله أمر عباده أن يدعو في آيات كثيرة ووعدهم أن يستجيب لهم. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين يعني صاغرين ذليلين حقيرين. فقد توعدهم سبحانه وتعالى إذا لم يدعوا أن يدخلهم جهنم صاغرين ذليلين حقيرين. فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فأنت إذا سألت الآدمي فإنه يملك ويشأم منك ويغضب عندما تسأل أي شيء، أما الرب سبحانه وتعالى فيغضب إذا أنت لم تسأله ولم تدعو. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كل هذا يدل على مشروعية الدعاء. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أنا والله لا أتحمل هم الإجابة، وإنما أتحمل هم الدعاء، لعلمي أني إذا وفقت للدعاء حصلت الإجابة. فمن علامات الإجابة أن يوفقك الله للدعاء، ولكن الدعاء ليس هو من طرف اللسان، بل لا بد أن يصدر من صميم القلب. فإذا صدر من صميم القلب، من قلب حي مقبل بقلبك على خالقك وباريك ودعوته، فالله لا يخيب دعاءك ولا يرده، بل إما أنه يعطيك سؤلك ويجيب دعاءك، أو أنه يدخر لك دعاءك هذا في الآخرة، أو أنه يصرف عنك من البلاء ببركة دعائك ما لا تعلمه. أما أنه يذهب شبهللا إذا صدر من قلب حي مستجمعا لشروط قبول الدعاء، فإن الله لا يخيب دعاء الداعي أبدا. إلا أن الدعاء المستجاب له شروط، كما قال سعد: قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة. قال: يا سعد أقض مطعمك تكون مجاب الدعوة. فالحرام إذا خالط البدن وخالط الدم وخالط القلب فحري أن لا تجاب دعوة من دعاه. ولهذا حرم الله الميتة، قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة. قال العلماء: الحكمة في تحريم الميتة لأن الرطوبات بقيت فيها، ثم قالوا لها تأثير في القلب في أكلها، فإن الإنسان إذا أكل الميتة فإنها تؤثر في الدم وتؤثر في القلب القشوة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فالغالب أن أكلت أن الذين يأكلون الميتة فإنها تبعدهم عن الله وتورث القلب بعدا عن الله وقشوة، فلهذا حرمت. وذكروا أشياء، وذكر العلماء أشياء كثيرة من هذا النوع: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فهذا يدل على كرم الرب وعظيم إحسانه، وأنه ينبغي أن تلح في الدعاء. ولكن الدعاء من أفضله أن تكون ساجدا كما في الحديث: فأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، إلى غير ذلك. ثم قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء أي السحاب، لو كان لك ذنوب في الأرض حتى وصل المرء إلى السحاب ما يقاربه، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني متى دعوته وطلبته واستغفرته نعم من قلب حي فإن الله يغفر لك. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والآيات في هذا كثيرة، إلا أن الاستغفار مشروط بأداء الواجبات، وأن يكون أيضا من قلب حي. أما إذا كان من طرف اللسان فحي ولم يصدر من القلب فهذا وجوده كعدمه، كما في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، يعني ثم القلب هو الذي يصدق العمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعمل إذا كان صادر من القلب هذا هو الذي ينفع. ثم قال يا ابن آدم لو أتيتني يعني قابلتني يوم القيامة بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها ذنوب وخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أي لأتيتك بمل الأرض أو ما يقارب ملؤها مغفرة. في هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا مشروط غفران الذنوب بأن تلقى الله لا تشرك به شيئا وأنك سالم من الشرك قليله وكثيره بل مت على التوحيد. فإذا مت على التوحيد وهي حقيقة لا إله إلا الله فإن مآلك إلى الجنة بكل حال ولو كان هناك ذنوب، لكن هذه الذنوب إن شاء الرب سبحانه وتعالى غفرها لك وإن شاء أدخلك النار وعذبك بقدر ذنوبك وجرائمك ثم المآل إلى الجنة، هذا إذا مات على التوحيد. وكذلك وهذا التوحيد وباللسان وبالقلب وبالجوارح، ليس هو باللسان فحسب بحيث من قال لا إله إلا الله صار من أهل التوحيد، لا، بل لا بد أن يكون من القلب ولا بد أن يكون من اللسان ولا بد أن يكون من الجوارح. فاللسان يقول والقلب يعتقد والجوارح تعمل، فإذا كان كذلك فهذا هو الموحد وكان سالما من الشرك قليله وكثيره. وقلنا إن الشرك المنافي للتوحيد هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهذا شرك أكبر صاحبه كافر حلال الدم والمال ما لم يتب، أو شرك أصغر وهو الذي ينافي كمال التوحيد وضابطه ما ورد بالنصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وذلك مثل يسير الضياء ومثل قول ما شاء الله وشئت ومثل لولا الله وفلان وما أشبه ذلك، هذا هو الشرك الأصغر. فإذا لقيت الله سالما من هذا كله صاف توحيدك عملك لله وقولك لله واعتقادك لله فإن الله سبحانه وتعالى يقابل ذنوبك بمغفرة لك. وربما أن الذنوب تنقلب حسنات إذا صبي توحيدك وقولك، لأن توحيد الناس يختلف كما أن الإيمان يزيد وينقص على حسب ما وقر في القلب، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد دل على هذا القرآن خلافا للمرجئة وخلافا للأشاعرة، فإن المرجئة يقولون الإيمان هو مجرد التصديق، فإذا صدق الإنسان بقلبه يعني وحد الله بقلبه كفى، وإن لم ينطق بلسانه وإن لم تعمل جوارحه. فلو كان هذا صحيح كان أبو جهل من جملة المؤمنين لأنه مصدق بقلبه، إلا أنه جحد ذلك عنادا وكفرا كما حكى الله عنه في القرآن قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم أيضا العمل مع اختلاف القلب يعني مع اختلاف العقيدة لا ينفع، أو عقيدة وقول ولكن تخلف العمل لا ينفع، بل لا بد من هذا وهذا وهذا، قول وعمل واعتقاد، فهذا هو حقيقة التوحيد. فإذا مات الإنسان على هذا فإن الله يغفر له ما حصل منه من الذنوب كما في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث أيضا الرد على الخوارج، الخوارج يكفرون بالذنوب ويقولون إن من شرب الخمر أو ارتكب كبيرة فهو كافر حرام عليه الجنة حلال الدم والمال حتى ولو صلى وصام وحتى لو جاء بشعائر الإسلام كلها فهذا عندهم أنه كافر، وهذا لا شك أنه خطأ وذنب عظيم من الخوارج ومذهب فاسد، والحديث يرد عليهم. هذا الرب يقول كما في هذا الحديث لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الخوارج يقولون لا، ما هو صحيح هذا، ما دام أنه صدر من كبيرة فهو من أهل النار وكافر حلال الدم والمال. ثم أيضا قاربهم المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين لا يحكمون عليه بالزنا كالزاني وشارب الخمر وآكل الربا. يقولون المعتزلة يقولون هو بالمنزلة بين المنزلتين لا نسميه مؤمن ولا نسميه كافر بل هو فاسق، ويحكمون أنه خالد مخلد في النار. وفي كتبهم ألحقوا بهذا من هذا النار عثمان بن عفان رضي الله عنه، قالوا إنه أيضا بالمنزلة بين المنزلتين وألحقوا بأنه خالد مخلد في النار، في حين أن الرسول شهد له بالجنة رضي الله عنه، وهو من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. وقال الرسول ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لما دخل وقد بدأ باب من فخذه فغطى، فقيل دخل أبو بكر وعمر ولم تغط، ودخل عثمان فغطيت هذا جزء قليل، فقال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ وهو ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه. وجاءت أحاديث كلها كثيرة صحيحة ثابتة تدل على فضله، ومع هذا قالوا فيه ما قالوا. وقابلهم أيضا الأشاعرة، فالأشاعرة عندهم أن من فعل كبيرة فقد إيمانه حتى يقلع من تلك الكبيرة، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فيقولون الإنسان إذا فعل كبيرة يقولون ذهب عنه الإيمان ما دام مقارفا لهذه الكبيرة، وصار إيمانه كالظلة فوقه وخلع كما يخلع الثوب، كما يخلع الثوب عندهم. فإذا انتهى من فعل الكبيرة عاد عليه إيمانه، ثم الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، بل هو إيمانك كإيمان جبريل وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أبي بكر، كل ذلك على السواء، هذا عند الأشاعرة، ولا يميزون أن الإيمان يزيد وينقص. والله سبحانه وتعالى رد عليهم في القرآن، فإنه ذكر ذلك في مواضع كثيرة. قال الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى، كلها تثبت على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما هؤلاء فيقولون لا، فانظر إلى تباين هذه الفرق، هؤلاء كفروا وهم الخوارج، وهؤلاء لم يكفروا وحكموا عليه بأنه خالد مخلد في النار، والآخرون قالوا مؤمن كامل الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فيقولون في مثل هذا نحن لا نسلب عنه مسمى الإيمان بل معه أصل الإيمان، ولكن لا نعطيه الإيمان مطلق الإيمان، لا نعطيه، بل نقول مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان يعني الذي يرتكب الجريمة، فلا نعطيه أنه مع الإيمان المطلق ولا نسلب عنه مطلق الإيمان. والمراد بالإيمان هنا هو التوحيد، وهذا معنى الحديث يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل السنة كما حكاه الإمام النووي وغيره، وكما يأتي بيانه في هذا الشرح إن شاء الله، والله أعلم.
شيخ
الشيخ
كبيرة
إيه؟
لا شيخ كفرون صحيح كبيرة
لا
فقد إيمانه فقد إيمانه
يقول يرجع عليه، يقول مثل الثوب، يقول يا خلف الملبش الثاني
يعني
لا، يقولون حال ارتكاب للجريمة يعني حال مواقعة لشرب الخمر أو الزنا يقول إيمان فارقة، فإذا خلص عاد إليه.
وين أصر
رجل؟ يقول هو لو أصر هذا عندي إيش؟
يقول لو ما
عندهم كان عنده إيمان إيمان هذا من لازم قوله، ما دام إنه فارق إيمانه ولا يعود عليه إلا إذا خلص منها، هذا ما في حال ملابسة لها، لا من لازم قوله. نعم
بالمعنى فقط.
كلام الله كلام الحديث القدسي مقتضى ما فر شراه الحديث هو الذي يحكيه الرسول عن الله. فإذا جاء قال الله تعالى مثلا ومثل حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فالذي يحكيه الرسول عن الله وينسبه لله وأن الله يقول هذا هو الحديث القدسي.
يعني هل هو بالمعنى أو باللفظ المعنى عن الله؟
المهم الذي ورد في الحديث هو الذي نقول هو الحديث القدسي. بقي عاد موضوع رواية الحديث بالمعنى من حيث هي رواية الحديث بالمعنى، هذا ذكره فن المصطلح وشرح الحديث وغيرهم بعض يجيده أمانة من رواية الحديث بالمعنى ما لم يغير فيه أو يحتمل التغيير، وضعون يقول لا لأن ربما احتمل التغيير وأن المعنى يغير ما قاله الرسول، هي المصرية فيها خلافية يعني.
يتعبد بتلاوته
وشي لا لا ما هو مثل القرآن،
يعني الفرق بينه وبين القرآن أنه لا يتعبد بتلاوته.
نعم لا مو أقول ما يقطع حكم القرآن بحيث ما يمشي إلا متفهد مثلا، وبحيث أنه أيضا من قرأ له بكل حرف حسنة، لا ما هو بحكم حكم القرآن. لا
لا الرحمن الرحيم
لا تريدية
لا تريدية عملت في بعض الصفات عندهم عقائد شبه الأشاعرة لأنهم أشد وأغلب. إمامهم أبو منصور الماتريدي طرق كثيرة طرق كثيرة الماتريدي والكلابية وكذلك أيضا القرآنية والجبائية العدد من فرق المعتزلة الجبائية كلها يعني، وإمامهم معتزلة ناصر بن عطاء وابن القيم، وكذلك الماتريدي إمامهم أبو منصور الماتريدي معروف. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الطريق السليم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودرج عليه أصحابه. فنجد أن الصحابة وقع بينهم الخلاف في المسائل الفرعية، أما المسائل العقائدية أبدا لم يقع بينهم أي خلاف، ما بل العقيدة واحدة. وما حصل الخلاف إلا فيما بعد في أيام خالد بن عبد الله القشري في الجعد بن درهم، وأخذ عن أبان بن شمعان، وأبان بن شمعان ابن شمعان أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد بن العصم، وطالوت أخذ عن خالد لبيد بن العصم الذي شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدمت الإشارة إلى أن أسباب هذا كله معلوم مثل ما ذكر الشيخ تقي الدين سبقا، قلنا لكم إن المأمون كان مولعا بعلوم الأوائل، وأن بلغ بأن الملك الروم مكتبة عظيمة في قبرص، وكتب إليه أن ابعث إلي بالمكتبة التي عندك. فعند ذلك اهتم الملك ملك الروم بهذه المكتبة، وجمع البطارقة والأشاكفة وسألهم استشارهم، قال إن ملك العرب كتب لي يطلبني أن أبعث إليه بهذه المكتبة وهي فخركم وفخر آبائكم وأنا لا طاقة لي بحربه. قالوا له ماطل الرجل واعده وماطله حتى ننظر في الأمر. وكان في المجلس رجل بعيد، قال بادر أيها الملك بادر أيها الملك ببعثها إليه. يا رويحك ولما؟ والله ما دخلت على قوم إلا فرقتهم وشتتت شملهم وكفر بعضهم بعضا فبادر ببعثها إليه. فعند ذلك بعث بها إليه، فدعانا من يترجمها باللغة العربية حتى فشى الشر، يقول بخلق القرآن والماتريدية ومن لازم كذا كذا ومن لازم كذا حتى عفر. قال شيخ الإسلام جميعا ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، لأنه أدخل على المسلمين هذه العلوم التي فرقتهم وشتتت شملهم، مما جعلت يبدع بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. إذا كان من العقيدة نعم، أما غير العقيدة هذا لا. هل حصل أحد هذه الفرق
حصل أي شيء؟ كمؤلفات؟
لا في ابن حزم ألف الفصل في المل والنحل والشهر الثاني، وفي السويدي أيضا رسالة سماها الأخ الثمين في الفرق، بيان الفرق في أصول الدين. والشيخ حسين بن غنام المؤرخ له أيضا مؤلف لا موجود، وأظن هذا الأهدل لم يكن الأهدل الكتلاني موجود، لا رسالة مطبوعة مطبوعة ممطية ذكر فيها الفرق، قسم الخوارج إلى حوالي 20 فرقة والمعتزلة وبينهم والجهمية حتى بلغوا هذا المدار. لكن مؤلفات موجودة مطولة، مؤلفات مطولة ومختصرة.
إذا كمل على ما ننتظر
إيش؟
إذا كان اللي حصلوا ثلاث سبعين فرقة، يعني ما هذه الفرقة الثانية؟
هذه اللي تنتسب إلى التي تنتسب إلى الأمة إلى الإسلام، هذه اللي تنتسب إلى الإسلام.
كفر القاديانية
ما القاديانية بكفر، كلهم كفار على كل حال، لكن القاديانية جديدة. هذا القاديانية هذا مذهب خبيث دخل من الناحية السياسية من جهة الإنجليز، وهو أن إمامهم مرزا أحمد المرزا لما انتفض الهند الإنجليز أيدوه وصار يدعو إلى هذا المذهب وصلى أتباع. لكن من جملة ما قرأت أنا لكتبهم يقول بعض ما يستطيع الإنسان أن ينطق له أصبحهم الله، ما الإنسان ما يستطيع أن أحكي ما يقولون، مع أني قرأت في كتبهم، لكن لنا أستطيع أن أحكي. يقولون في قوله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، يقول الجدار هم الإنجليز واليتيمين هم المسلمين، المسلمين لا يزالون ضعفاء، لا بد من هذا الإنجليز يتولون على المسلمين ليحفظوا لهم ثروتهم حتى يبلغوا، لأنهم لم يبلغوا حتى الآن. هذا من جملة ما يقولون يعني كله. وأيضا تكلم في الزكاة وتكلم في الصلاة وتكلم في القرآن وتكلم في أشياء كثيرة عند القرآن وعند عاد ما هو أقبح من هذا كله. يقول إني كتبت ورقة فيها مطالب وأني دخلت أنا وهي مريدي عبد الله على الرب وأني سلمت لها الورقة وأنها خذ مني القلم الأحمر ووقعها، وشوفوا أثر الحبر الأحمر في ثوب مريدي عبد الله. انظروا هذا من جملة ما يقول في كتبه. ثم عاد هناك ما هو أقبح من هذا كله، لكن ما أستطيع أن لأنه فعل الله ما يقول الظالم وقبحه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى باب السواك وسنن.
وأنها خذ مني القلم الأحمر ووقعها، وشوفوا أثر الحبر الأحمر في ثوب مريدي عبد الله هندرو. هذا من جملة ما وقوف في كتبهم. ثم عاد هناك ما هو أقبح من هذا كله، لكن ما أستطيع أن أقوله. نعم يا الله تعالى الله عما يقول الظالم وقبحه الله. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال والذين هم بربهم لا يشركون.
تقول تجيب أنت، تقول تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا تحقيقه. طيب ايش معنى هذه العبارة؟ نقول لك معنى تحقيق التخليص وتصفيته من شوائب الشرك. من المعلوم ان الشرك الاكبر ينافي التوحيد بالكلية، الشرك الاصغر ينافي كمال التوحيد، والشرك الاصغر هو اكبر من الكبائر. البدع إيش مقامها في التوحيد؟ البدع قادحة في التوحيد، تقدح في توحيد العبد. وإيش مثل؟ إيش من أمثلته؟ مثل الاحتفال بالمولد، أو مثل قولك أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا بدعة. لا نقول إن هذا شرك، بل هذا من البدع القادحة في التوحيد. وذلك لأن عرفنا تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع، وقلنا إن البدع تنقص ثواب التوحيد. معك التوحيد، أصل التوحيد هو معك، ما نكفرك ولا نقول أنت ما معك توحيد، لكن نقول هذه البدع قدحت في توحيدك. والبدع أعظم من المعاصي، لأن المعاصي تنقص الثواب، وأما البدع فهي تقدح في توحيد العبد، وهو أنك مأمور بأن لا تسأل إلا الله، تسأل الله بأسمائه وصفاته، لا أنك تسأله بأحد من خلقه، وهذا دعاء، والدعاء تعرف أنه عبادة، وقد شبت هذا الدعاء بهذه البدعة، وهو قولك أسألك بجاه محمد مثلا، أو بجاه نبينا، أو بجاه فلان، أو ما أشبه ذلك، هذا من البدع. قد يقول للقائل نجد المجوزين لهذا في حين أنه كثير في عبارات الناس، يقول نسألك بجاه فلان، يستدلون بحديث أن الرسول يقول إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا يدل على أن نسأله بجاهه. ماذا نقول؟ نقول هذا الحديث لا أصل له. يقول شيخ الإسلام تيمية أن هذا الحديث ليس له أصل، لا في الصحاح ولا في المسانيد ولا في السنن ولا حتى ولا حديث ضعيف، بل ولا موضوع، وإنما هو جاري على ألسنة العوام، حتى الموضوع ما هو موضوع، ما نجد هذا الحديث في كتب الموضوعات. هذا رأي يقول الشيخ تيمية. فبهذا نعرف أن له لا أصل حتى ولا موضوع، مما يدل على أنه جار على ألسنة العوام بدون شيء. هذا هو البدع. أو مثلا تسأل الله وتطلبه عند قبر رجل صالح، أنت ما سألت الرجل الصالح ولا طلبته، إنما تسأل الله فقط لما جعلت تسأل الله ظنا منك أن هذا مكان فاضل دفن فيه رجل صالح، وللمكان مزيد فضل بسبب هذا الصلاة، هذا من البدع. وسيأتي هذا في كلام المصنف عند قول باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، ويأتي كلام الشارع وكلام العلم ذلك.
التوكل إلى الله بأحد من خلقه
من البدع.
شيخ،
لا يجوز أن تتوسل إلى الله إلا بأسمائه وصفاته، وتتوسل إليه بالأعمال الصالحة. فإن قلت ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، نقول لك الوسيلة هنا هي الأعمال الصالحة، لأن الله يقول اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فعقد الوسيلة على الأمر بتقوى الله من باب عقد الخاص على العام، فالتقوى كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات. فالوسيلة هي صلاتنا المغرب الآن هي وسيلة، قراءة القرآن هي وسيلة تتوسل بها إلى الله، التنفل وسيلة، الصوم وسيلة، طلب العلم لغرض الخروج بالعلم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، هذا كله وسيلة، لا أن نتوسل بذوات المخلوقين، بل نتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. هذا هو معنى الآية. أما ما يقوله من عباد القبور من أنك تتوسل بفلان أو بجاه فلان أو ما أشبه ذلك، كل هذا من البدع التي تقدح في التوحيد.
نقل الشيخ بجاه الله.
إيش؟
بجاه الله. بجاه.
هذا أيضا ما لا ينبغي، لا تعتدوا بالدعاء. الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوه فله الأسماء الحسنى. وكذلك تسأله وتتوسل إليه بشهادتك أن لا إله إلا الله، لأن شهادتك أن لا إله داخلة في العمل الصالح وما أشبه ذلك. أما من أنك تتوسل إليه بألفاظ لم ترد أو بشيء بأحد المخلوقات فهذا لا. نعم.
حديث الأعمى الذي
حديث الأعمى ما في دلالة، وإن استدلوا حديث الأعمى أولا في سنده مقال، قالوا إن في سنده معروف بن حسان ومتكلمه، لكن فرونا أن الحديث صحيح
على سبيل الفرض، ما فيه ما يدل على أن يتوسل بالرسول، وذلك لأن الرجل الأعمى جاء إلى الرسول فسأله أن يدعو الله له بأن يرد عليه بصره، فقال له إن صبرت إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، فأدعو الله لي، فأمره أن يذهب ويتوضأ ويسأل الله بأن يقبل دعاء النبي. ثم الرسول دعا له، هذا في حالة حياة. نقول لك يا رسول حينا كما ادعو الله لنا، مثل ما أقول لك الآن ادعو الله لي وأنا أدعو لك، ما في أي شيء. لكن طب الأعمى جاء إلى الرسول والرسول حي حاضر، وأمر بأن يتوضأ وأمر بأن يصلي وأمر بأن يدعو الله بأن يقبل شفاعة الرسول، ثم الرسول هذا يدعو لهذا الأعمى فدعا فرد الله عليه. وهذه دلالة على أن الأعمى جاء بعد وفاته أو جاء غائب، جاء حي حاضر وطلب منه أن يدعو له عند الله، ثم الرسول أمر بأن يذهب ويصلي يتوضأ ويصلي ويسأل الله بأن يقبل فيه دعاء الرسول فدعا فرد عليه. مثل حديث كعب بن الربيع الذي كان يخدم الرسول، كان يخدم الرسول فقال له الرسول سل، قال قلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أبا غير ذاك، قال قلت هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. لاحظ قوله أعني على نفسك بكثرة السجود، فالرسول لم يدعو له عند الله إلا إذا كان الرجل ممن توسل إلى الله بالأعمال الصالحة بالصلاة والدعاء. فما نقل أن الصحابة جاءوا بعد وفاته وقالوا له، أما طلب الدعاء من الحج ما في أي مانع، كما قال عمر الذي ودع الحج قال لا تنسانا يا أخي من صالح دعاء، كان أقول لك لا تنسانا من صالح دعاء، وأنا أقول ادعو الله لي وأنا أدعو الله لك. أما من أن نذهب إلى القبر أو نقول ادعو الله لنا أو اشفع لنا أبدا، فالآن حديث عن ما في أي دلالة. كذلك حديث عمر في قصة الاستسقاء يستسقون يستدلون به ويقولون أن البخاري رواه صحيح أن عمر توسل بالعباس، فنقول نعم توسل بدعاء العباس لأنه أمر رسول، ولو كان التوسل بالأموات لا يمكن أن عمر يعدل عن الرسول إلى العباس، لكن يعرف عمر أن التوسل بالأموات ممنوع. ثم هذا التوسل فسر عمر بقوله اللهم إنا نتوسل إليك وإليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا قم يا عباس فادعو الله. لاحظوا قم يا عباس فادعو الله، فسر هذا التوسل بقوله قم يا عباس فادعو الله، هذا هو التوسل. فلا توسل وبدعاء تدعي ما في أي شيء. ولو كان التوسل بالرسول جائز بعيد كل البعد أن عمر يعدل عن الرسول إلى العباس ويقول نتوسل بالعباس ويترك الرسول، بل الرسول أحق، لكن لعلمه أن التوسل بالأموات لا يجوز، وأن التوسل هنا هو بدعاء. ولهذا قال نتوسل إليك بنبينا يعني بدعاء نبينا فتسقينا، ثم قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ثم فسر هذا التوسل بقولكم يا عباس فادعو الله فاجعل يدعو الله كما هنا. لكن هذا ما في دلالة على التوسل بغير الله أبدا، إننا نعم نتوسل إلى الله كما قلنا بأسمائه وصفاته، ونتوسل إليه بالأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصوم وحج والائتمار بما أمر الله به والانتهاء عما نهى عن، كل هذا من الوسائل التي تقرب إلى الله. أما من أن نشفع نقول من الرسول الشفاعة، نقول اشفع لنا أو اشفع لنا يا عبد القادر، نحن أولا لا ننكر شفاعة الرسول بل هي حق، لكن لا نطلبها منه، بل هذا قادح، بل هذا مناف للتوحيد لأن الطلب دعاء، بل نحن الذي نشفع للأموات ما هم بيشفعون لنا. بدليل ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فنحن إذا قمنا نصلي على الميت نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، فالحقيقة نحن اللي نشفع الميت بدعائنا هذا، لا أن نطلب من الميت أن يشفع لنا، مع أن لا ننكر شفاعة الصالحين، أن من نعترف بشفاعة الأنبياء ونعترف بشفاعة الصالحين ونعترف بشفاعة الأفراط يوم القيامة، لكننا لا نطلبها منهم بل نطلبها من الله. ولهذا
تجد عندما نصلي على الفرض ونحن نعتقد أنه يشفع لوالديه ما نقول له يشفع لوالدك ونقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، نطلب من الله أن يكون هذا الفرض شفيعا مجابا لوالديه. هذا هو التحقيق لهذه الأشياء. الحاصل من البدع تقدح التوحيد، المعاصي تنقص ثواب التوحيد، فكلما كثرت ذنوب العبد نقص ثوابه وصار توحيده ناقص من جهة الثواب. فلهذا نقول في تحقيق التوحيد تحقيقه وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فالشرك ينافي التوحيد والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد، والبدع قادحة في التوحيد والمعاصي منقصة لثواب التوحيد. قال وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على عبده وخليله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء وخليل الرحمن. وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملته في قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما قوله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة، إيش معنى أمة؟ الأمة هو من يقتدى به الخير ويعلم الناس الخير، فإذا كان يعلم الناس الخير ويقتدى به فهو الإمام. أمة بمعنى إمام، يعني إمام في نفسه وكذلك يقتدي به غيره ويعلم غيره، هذا هو الإمام. وهذه صفة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كان أمة قانتا. القنوت إيش هو؟ هذه الصفة الثانية، القنوت هو دوام الطاعة، فإنه دائما مطيعا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة، وقال وقوموا لله قانتين. فالإنسان إذا قام يصلي وأطال القيام والسجود يقال أطال القنوت. فهذه من صفات إبراهيم التي أمر نبينا باتباعها. حنيفا، سألناك إيش معنى حنيفا، نقول لك تجيب أنت معنى حنيفا تقول للعلماء فيها تفسيران ولكن المعنى واحد وإن تنوعت العبارات. طيب إيش ألم إيش؟ تقول الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، هذا هو الحنيف. تقول الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، وقيل الحنيف هو المائل قصدا إلى التوحيد عن الشرك، والمعنى واحد المعنى واحد. ولم يكن من المشركين، بل نفى الله عنه الشرك قليله وكثيره، ولم يكن ممن عمل أي شرك ما. وقال المصنف في الكلام على الآية في إمامة إبراهيم ودوام قنوته وأنه حنيف وأنه لم يكن من المشركين، قال في الصلة الأولى لئلا يستوحش السالك من قلة السالكين، يعني أن إبراهيم وحده وما استوحش من حالته، بل والذي يعبد الله وحده وجميع قومه كلهم على غير هدى، كما حكى الله عنه في القرآن ومناظرة لقومه وتكفيرهم لأصنامهم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم قال له إبراهيم، قالوا إلى آخره. وكذلك قالوا حاجه قومه قال أتحاجوني بالله وقد هداني ولا أخاف ما شئت إلى آخره. وقبلها إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهو سلك الطريق وحده لئلا يستوحش من قلة السالكين. وكذلك أيضا قوله قانتا لله، يعني مديما الطاعة لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، إنما همه رضا الله واتباع ما أمر الله به، لا يهمه أي شخص مات من رياسة صاحب رياسة أو تجارة أو غيره. حنيفا يعني مقبل على الله لا يلتفت إلى غيره، ولم يكن من المشركين بل فارق المشركين ببدنه وعمله واعتقاده، فحصلت له الاستقامة في العلم والعمل والدعوة. هذا هو إبراهيم، هذا من جهته. وبسبب هذا حصلت له الخلة واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقد قال المفسرون أن إبراهيم حصلت له هذه الخلة التي أثنى الله عليها بها لأمور ثلاثة. أولا هو بذل نفسه لله، فإنه لما كسر أصنام قومه وناظره وأقام الحجة عليهم عمدوا إلى أن يوقدوا له نارا ويلقوه بها،